جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيا لي، والافتتان الإندونيسي، ومنوعة الألوان، ومنوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. افتتح نائب الرئيس معروف أمين إطلاق الخطة الرئيسية لتسريع تنمية بابوا ونظام معلومات تسريع تنمية بابوا في سورون بجنوب غرب بابوا يوم الجمعة. نقلا عن وكالة أنترا، صرح نائب الرئيس أن إطلاق الخطة الرئيسية لتسريع تنمية بابوا ونظام معلومات تسريع تنمية دي بابوا كان بمثابة زخم مهم يمكن أن يصبح جزءا من تاريخ رحلة التنمية في بابوا، ويكون أيضا عاملا محددا لتقدم بابوا في المستقبل. يدعي نائب الرئيس أن التنمية في بابوا أصبحت الأولية الرئيسية للحكومة، وقال إنه بناء على تفويض القانون أعدت الحكومة الخطة الرئيسية لتسريع تنمية بابوا 2022 حتى 2041. هذه الخطة مهمة كمظلة قانونية ومبدأ توجيهي في التخطيط ووضع الميزانية والتنفيذ والتقييم ومراقبة التنمية المتسارعة ببابوا. تحميل الخطة الرئيسية لتسريع تنمية بابوا 2022 حتى 2041 رؤية تحقيق بابوا مستقلة وعادلة ومزدهرة مع ثلاث مهام رئيسية، وهي بابوا الصحية وبابوا الذكية وبابوا المنتجة. والأخبار المتوالية: نجح فريق بنشاك سيلات الإندونيسي في الفوز بخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب المدرسية 13 لآسيان 2024 في دانانغ بفيتنام بعد الانتهاء من جميع المنافسات يوم الخميس. وكما ذكرت وكالة الأنباء أنترا، في اليوم الأخير من المسابقة تنافس فريق بنشاك سيلات الإندونيسي في 9 أحداث أصفرت 5 منها عن ميدالية ذهبية. وقالت نائبة مدير بنشاك سيلات الإندونيسي لدورة الألعاب المدرسية 2024 سينتا بيرليانا هيرو على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة: إن هذا الإنجاز تجاوز الهدف وكان غير عادي. وقالت إن النجاح في تجاوز الهدف المحدد للميداليات جاء مدعوما بالتواصل الجيد والمكثف بين الرياضيين والمدربين والفريق ككل. وقالت سينتا إن كفاحهم كان مثاليا تماما لأنهم منذ بداية البطولة عملوا بجد وركزوا على الفوز بالمباراة عندما التقوا بخصومهم، وأشار إلى أن مشاركتهم في هذا الحدث لا تهدف فقط إلى تحقيق الإنجاز بل إلى زيادة تجربتهم التنافسية على المستوى العالمي. ننتقل لأخبار الدولية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس يوم الخميس الهجمات الأخيرة التي شنها جيش ميانمار، والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين في ولاية رخين. ونقلا عن وكالة فران بريس، دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم كوتيريس في بيان أيضا إلى وضاحد الاضطهاد المستمر لأقلية الروهينجا العالقة بين القتال بين المجلس العسكري وجيش أركان وهي جماعة مسلحة في الأقليات العراقية. وهاجمت قوات الجيش الأحمر في السابق قوات المجلس العسكري في رخين في نوفمبر الماضي، من هي بذلك ويقفى إطلاق النار الذي صدم إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في عام 2021. وقال جيش أركان إنها تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لسكان رخين العراقيين في غرب ميانمار، والتي تضم أيضا حوالي 600 ألف شخص أفراد من أقلية روهينجا المسلمة المضطهدة. وقال جيس أركان هذا الأسبوع إن قوات المجلس العسكري قتلت أكثر من 70 مدنيا في هجمات على قرية بياين بيو. اتهمت جماعات حقوق الإنسان المجلس العسكري باستخدام الهجمات لمعاقبة المجتمعات المشتبه في معارضتها لحكمه. في الأخبار المتوالية، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الجمعة أن صادرات الصين زادت أكثر بكثير من المتوقع في مايو، لكن الواردات تباطأت. وهذه البيانات دليل على انتعاش متفاوت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأفادت وكالة فران بريس أن الشحنات الخارجية قفزت بنسبة 7.6% مقارنة بالعام الماضي بالقيمة الدولارية بزيادة 1.5% عن الشهر السابق، متجاوزة تقديرات استطلاع بلومبرغ البالغة 5.7%. وتظهر أحداث الأرقام نمو لشهرين متتاليين بعد انخفاض بنسبة 7.5% في باريس. ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مختلفة تواجه التجارة الصينية، وانخفض إجمالي الصادرات والواردات مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4% في مايو وسط استمرار النزاعات الجيوسياسية بين البلدين، ونمت التجارة الصينية والروسية بنسبة 2.9% الشهر الماضي على الرغم من انخفاض الصادرات للمرة الأولى منذ عام 2020. وكانت الصادرات تاريخيا محركا اقتصاديا مهما في الصين، مما أثر بشكل مباشر على وظائف آلاف الشركات. ختام الأخبار. قالت وزيرة الخارجية البلجيكية هجا لهبيب إن الغارة الجوية الأخيرة على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أيونرا في قطاع غزة كانت عملا مروعا وغير مقبول من أعمال العنف. ونقلت الأناضول يوم الجمعة حث الحاجة جميع الأطراف على احترام البنية التحتية المدنية، وأضاف أن المساء ذكرته بأهمية إنهاء العنف. أدى هجوم إسرائيلي صباح الخميس على مدرسة تستضيف لاجئين فلسطينيين في وسط غزة إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 10 آخرين. ووفقا للسلطات الصحية في القطاع المحاصر، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا لأنه لا يزال هناك ضحايا آخرين لم يتم نقلهم إلى المستشفى. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
من جاكرتا نقدم لكم تعليق الإذاعة على الأنباء. روسيا والصين وإيران يدعمون الاتفاق النووي الشامل المشترك. أعربت كل من روسيا والصين وإيران في بيان مشترك صدر مؤخرا عن دعم لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية بشأن برنامج إيران النووي، حيث أنهم واثقون من أن أحكامها لا تزال سارية. في البيان المشترك أكد الثلاثي عن دعمهم مرة أخرى للاتفاق النووي، فإلى اليوم لم يتغير دعم روسيا والصين وإيران لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ العام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ومن جانب واحد من الصفقة النووية. جاء بيان بعد أن دفعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء 5 يونيو الحالي لتمرير قرار للضغط على إيران بشأن القضية النووية. من بين 35 عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوتت روسيا والصين وإيران ضد القرار، وفي نفس الوقت امتنعت 12 دولة نامية بما في ذلك أندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا عن التصويت. كل من روسيا والصين وإيران مقتنع بأن الوقت قد حان للدول الغربية لإظهار الإرادة السياسية والامتناع عن التموقع في دور التصعيد الذي لا نهاية له، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. ذكرت الدول الثلاث أنها بذلت كل جهد ممكن لاستعادة الاتفاق النووي، وأعربت عن أسفها لأن الدول الغربية الأعضاء في المعاهدة اختارت نهجا مختلفا خارج الاتفاقية. تعتقد روسيا والصين وإيران أن أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال سارية، لأن التطبيق الكامل للاتفاق النووي في هذا الوقت يمكن أن يجيب عن معظم الأسئلة المتعلقة ببرنامج طهران النووي السلمي. تعتقد أيضا أنه مع استمرار سيريان أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون لدى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة رسم رصد أوسع نطاقا. إضافة إلى ذلك سيكون الاتفاق النووي الذي تم تطبيقه بالكامل بمثابة أداة للحد من التوترات وتقليلها. في كثير من الحالات تثبت الحقائق أن المواجهات والضغوط المتعمدة كما هو الحال في برنامج النووي الإيراني لا يمكن أن تحل المشاكل. في الواقع يمكن أن يضر الأمر بعلاقات التعاون أو قد يتسبب في أن يصبح الوضع أكثر تعقيدا. لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المشاركة في اتفاق البرنامج النووي الإيراني للامتناع عن خلق توترات جديدة، خاصة في الظروف العالمية الحالية غير المستقرة بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى هنا نصل إلى نهاية تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم لكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بأحداث وقعت في 7 يونيو 1905. كسر البرلمان النرويجي الاتحاد الملكي مع السويد. من عام 1814 إلى عام 1905 انضمت السويد والنرويج إلى نفس النظام الملكي، على الرغم من أن البلدين كانا لا يزالان منفصلين. في 7 يونيو 1905 وافق البرلمان النرويجي ستورتينغ على قطع العلاقة من جانب واحد بين النظام الملكي النرويجي والسويد في أعقاب أزمة دستورية. تم تأكيد هذا القرار من خلال استفتاء أجراء في 13 أغسطس 1905، حيث أراد 99 من الناخبين النرويجيين قطع العلاقات الملكية مع السويد. ننتقل لأحداث 7 يونيو 1999، أول انتخابات في إندونيسيا بعد النظام الجديد. في 7 يونيو 1999 أجرت إندونيسيا انتخابات عامة تشريعية في عهد إدارة الرئيس بي.جي. حبيبي. كانت هذه الانتخابات هي الأولى في عصر الإصلاح بعد انهيار النظام الجديد بقيادة الرئيس هارتو في عام 1988. وعلى النقيض من انتخابات النظام الجديد التي شارك فيها 3 أحزاب ومنظمات فقط، شارك في انتخابات 1999 48 حزبا سياسيا يتنافسون على مقاعد مجلس ممثلي الشعب ومجلس ممثلي الشعب الإقليمي في جميع أنحاء إندونيسيا. فاز حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي بهذه الانتخابات بنسبة 33.7% من الأصوات. وفي نفس الوقت جاءت حزب العمال، وهي المنظمة التي كانت تفوز دائما خلال عصر النظام الجديد، في المركز الثاني بنسبة 22.4% من الأصوات. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بحدث كل يوم 7 من يونيو، اليوم العالمي لسلامة الأغذية. في 20 من ديسمبر 2008 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يحدد يوم 7 من يونيو يوما للاحتفال بالفوائد العديدة للأغذية المأمونة. وفي عام 2019 احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي لسلامة الأغذية للمرة الأولى. داب اليوم العالمي لسلامة الأغذية إلى زيادة الوعي بأهمية سلامة الأغذية، ويتم تيسيره بشكل مشترك من قبل وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، وهما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. موضوع اليوم العالمي لسلامة الأغذية هذا العام هو سلامة الأغذية، الاستعداد لما هو غير متوقع، والذي يؤكد على أهمية الاستعداد لمواجهة حوادث سلامة الغذاء. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
Sudni
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي تحت الموضوع. الحكومة تقوم بإعداد الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي لتسريع التحول في مجال الطاقة. Voice of Indonesia. صرح وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني أو رئيس وكالة الأراضي الوطنية الإندونيسي أغوس هاريمورتي يودويونو أن الطرف يقوم بإعداد الأرض لإنتاج الوقود الحيوي لمساعدة في تسريع تحول الطاقة في إندونيسيا، ويتعين على إندونيسيا أيضا أن تقوم بإعداد الأراضي لإنتاج الوقود الحيوي باعتباره مستقبل إندونيسيا. صرح بذلك الوزير أغوس هاريمورتي بعد زراعة 100,000 شجرة في وقت واحد في مديرية بكاسي بمحافظة جاوة الغربية يوم الأربعاء. ووفقا له قامت الحكومة بالتنسيق مع وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار والمؤسسات الأخرى حتى يتمكنوا من تخصيص أراضي المزارع لإنتاج الإيثانول الحيوي. أعطى أغوس هاريمورتي مثالا بالنسبة للإيثانول الحيوي، تحتاج إندونيسيا إلى مزارع قصب السكر والذرة بما في ذلك الاحتفالات البديلة الأخرى. واعترف الوزير أغوس بضرورة تنفيذ هذا التعاون حتى يمكن تحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة كما هو مذكور في المساهمة المحددة وطنيا المعززة إلى 32% أو ما يعادل 912 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. وقال أيضا إن المؤسسة التي يقودها تقوم حاليا بمراجعة اللائحة الحكومية رقم 21 خط ميل 2021 المتعلقة بالإدارة وحقوق الأراضي والشقق وتسجيل الأراضي مع الوزارات الأخرى التي تنظم حقوق الزراعة لتجارة الكربون. سوف تستوعب مراجعة هذه اللائحة لاحقا من حقوق الزراعة وحقوق الاستدامة للأراضي المخصصة للخدمة البيئية مثل مناطق مانغروف بما في ذلك مواد احتجاز الكربون وتخزين الكربون في منح حقوق مساحة الطابق السفلي في مشروع المرسوم الرئاسي بشأن المساحة الموجودة فوق سطح الأرض والفضاء تحت الأرض. إضافة إلى ذلك وفقا لأغوس فإن التزام لاستيعاب منح الحقوق مخصص للخدمة البيئية ويتماشى ذلك مع الالتزام المشترك بتحقيق صافي انبعاثات الصفر فضلا عن كونه خطوة ملموسة للحد من تأثير تغير المناخ. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج إندونيسيالي.
Mendengar rindumu, tangis yang kabar.
مستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي. وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى قرية بيلبانتي السياحية الخضراء في نوسا تنغارا الغربية، فابقوا معنا متمنيا لكم لحظات سعيدة. أيها المستمعون الأعزاء، في 21 مايو أصبحت قرية بيلبانتي للسياحة الخضراء وسط لومبوك بغرب نوسا تنغارا الموقع الرئيسي ليوم الكتاب العالمي 2024، وتمركز الحدث في سوق بانشينغان مع حدث لمراجعة الكتب. تعتبر قرية بيلبانتي الخضراء السياحية إحدى الوجهات السياحية في وسط لومبوك. توفر قرية بيلبانتي جمالا طبيعيا وجمالا ريفيا نموذجيا. تبعد هذه القرية عن وسط المدينة 15.6 كيلومترا، ويمكن الوصول إليها في حوالي 26 دقيقة بالسيارة. أيها المستمعون، عندما تصلون إلى قرية بيلبانتي فقد حان الوقت للقيام بجولة في القرية باستخدام دراجة هوائية أو مركبة رباعية الدفع، ويمكنكم أن تشعروا بأجواء القرية الباردة أثناء قيادة الدراجة الهوائية بدءا من المناطق السكنية وظيفة في الأنهار وحقول الأرز وحدائق الخضروات والفواكه وجسر ليمي وأقدم معبد في وسط لومبوك وهو معبد لينكاركلود.
إذا كنتم محظوظين يمكنكم أيضا مشاهدة المزارعين، يمكنكم أيضا مشاهدة المزارعين وهم يزرعون الأرز وعملية صنع قبعة محلية نموذجية تسمى ككري تنمو في الأراضي الخصبة لقرية بيلبانتي. مجموعة متنوعة من النباتات العشبية المفيدة جدا للصحة. يمكنكم مشاهدة زراعة وإكثار الحدائق العشبية التي يقوم بها شباب القرية. سيتم إرشادكم لاحقا للتعرف على صحة هذا النباتات العشبي. عادة ما تتم زراعة الأعشاب البحرية على الشاطئ، لكنها فريدة من نوعها في هذه القرية. زراعة الأعشاب البحرية في حقول الأرز في قرية بيلبانتي. يتم استخدام نتائج حصاد الأعشاب البحرية كمواد خام لصنع الفطائر. يجب أن تجربوا فطائر الأعشاب البحرية من قرية بيلبانتي. أعزونا المستمعين، لمحب الصيد يمكنكم الذهاب إلى سوق الصيد. هناك يمكنكم القيام بأنشطة صيد الأسماك في البركة التي تم توفيرها، وبشكل فريد يمكن معالجة نتائج الصيد مباشرة وتحويلها إلى أطباق تعتمد على الأسماك. وفي نفس الوقت بالنسبة لأولئك الذين يحبون الطبخ، يمكنكم المشاركة في باقة جولة دروس الطبخ. يمكنكم تجربة صناعة الأدوية العشبية وخضروات أوراق المورينجا والدجاج المقلي والتقطيع على طريقة مدينة بيلبانتي الصحية. كان جو صف الطبخ ممتعا للغاية وتحيط به المزارع المحيطة بسوق بانشينغان. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج جديدا الإندونيسي من نوسا تنغارا الغربية، وإلى لقاء الحلقة أخرى.
Mom.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصل الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
مستمعينا الكرام، نلتقي بكم في برنامج منوعة الألوان وفي هذه اليوم حول معرض Nusa Tik wa Nusa Pet. Saya hukum Akbar Ma'rod wa Urut li Asmak Azaina Asyarkia fi Indonesia wa huma Nusa Tik wa Nusa Pet li Am Alfain Robi Ohaisrin wa sayu kam hazal Ma'rod fi Ma'rod ICBSD Serep Serpong Janub Tangerang fil fatra min sabi ila tasi yunyu Alfain Robi Ohaisrin Wayukomu nusatik wa nusafet fi ziyada al-ihtimam bil-hifaz ala tanawu asmak zainah wal-hayawanat al-lifah wal-hifaz alaiha wa tausia anitaki tauswik al-mahali wa duali bitariqah munazamah wa ziyadah makana Indonesia at-tanafusia kadaulatin ro'idah fi intaji asmak azaina fil alam. Ukimu ma'rat musatik binajahin fil fatrah min alfain sadis asar ila alfain salis wa isrin liyus bi akbaro ma'rat wa musabakotile li asmak azainah wan nabatat al-ma'iyah fil alam wa yadumu asar min sadis asar alfin samaka wa fil waqt nafsah tama akoda nusa pet ay nusantara pet au nusantara al-hayawanat alifa li awal maro hazal am wa minal mutawaki ayakuna mustadaman wa yazaba ihtimam al-mujtama al-ausa Kola Johan Ciptadi, Rois Al-Lajaknah Al-Munazoma di Nusatik wa Nusapet di Am Alfain Robi Waisrin Inahu Munzu Am Alfain Sadis Asar Kodamat Nusatik Sauka Asmak Azaina Indonesia Ilal Mustawa Aduali Bitoriko Aksar Invitahan Bihaisu Zaro Nusatik Aksar Min Ihda Asar Alfin Zair wa Malian Bizairin wa Sadis wa Sabi Mustajiran. Wa min am ila akhar yazadada hamasa Anas lihuduril ma'arid kama yata doha min irtifai adat ziarah bistimrar liyasilu ila isrin alfin zair wa mi'ah wa arba'in musa ta'jiran fi am alfain salis wa isrin wa mina ma'mul ayasila hazal am ila khamsah wa salasin hatta Arba'in alfin zair ala mada am alfain salis wa isrin lil fatrah salasa ayam. Kola mudirul am li ta'zizil kudroh tanafusiyah lil montajat al-bahriyah wa samakiyah di wizarah syu'unil bahriyah wa masohidil asmak budi sulistio Ina Indonesia ihtalat al-murottaba as-saniya kadaulatin masdarotin li asmak az-zaina fil alam. Fasyadada ala anna Indonesia yajibu antakuna kudrot ta'ala ta'alub ala liyaban fi soki asmak az-zaina al-alamiyah. مستمعينا الكرام، هذا مناوية الله.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي. يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفان، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني. وفي هذه الحلقة سوف أزعف أغنية بوب إقليمية من جاوة الوسطى بعنوان بانيو لانجيت، والتي ألحانها ديديك براستيو أو المعروف باسمه المسرحي ديدي كمبوت. تم طرح أغنية بانيو لانجيت للجمهور في عام 2016، وتم بث الفيديو الموسيقى لأول مرة على منصة يوتيوب في 11 من يونيو 2017. هناك العديد من أغاني ديدي كمبوت تحمل موضوع حسرة القلب، كما هو الحال مع أغنية بانيو لانجيت التي تحكي أيضا عن وجع القلب العميق. تحكي هذه الأغنية قصة شخص هجرته حبيبته دون سبب محدد، ووعدته بأنها لن ترحل لفترة طويلة. شوق انتظار عودة الحبيبة موصوف في أغنية بانيو لانجيت، حتى يسمعه ويشعره برودة جبل مرابي. حسنا أيها المستمعون، هذه هي أغنية بانيو لانجيت من سولو بجاوة الوسطى، والتي قامت بتغطيتها جودي لي وارويك. استماعا سعيدا.
Setio janji seprene tak